السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما زلنا نجري هذه المقابلة مع المناضل المقدام الأستاذ خليل علي حمدان أبو هشام، وهذا الجزء هو الجزء السابع من هذه المقابلة. أستاذ الكريم، بقيت في عنجر حتى 56، كنت في ظروف صعبة جدا. بعد هيك عمي وين رحت وين جيتوا؟
انتقلنا إلى مخيم برج الشمالي.
انتقلتوا بخاطركم ولا
لا؟ إثر خلاف مع الأرمن، قيل للأرمن بأن هؤلاء اللاجئين سيعطونهم من أرضكم وسيوطنوهم في بلدة عنجر التي كلها للأرمن. وافتعل الأرمن مشكل، وكانت بمعرفة الدولة اللبنانية، وكانت على زمانها الفلسطينيون من المغضوبين عليهم، وسقط قتلى في 56، واضطررنا إلى أن نرحل إلى مخيم برج الشمال.
كان كبير عدد أو كثير عدد الفلسطينيين في عنجر؟
كان في حدود 5 إلى 10 آلاف.
نعم.
فاضطروا إلى نقلنا إلى مخيم برج الشمال.
كان هذا المخيم قائم ولا؟
كان عبارة عن خيم، وقاسينا ما قاسينا، كانت الرياح والزوابع تعصف في الخيمة والمياه تتدفق على الفراش، وكانت ظروف صعبة للغاية في مخيم برج الشمال. وعانينا ما عانينا، كاننا نحن الوحيدين المعذبون في الأرض. وقاسينا ظروف صعبة جدا، إلى أن بدينا نعمل بيوت من الطين ونسقفها رويدا رويدا، إلى أن وصلنا إلى هاي الحال اللي احنا موجودين فيها في المخيم.
طيب عمي، يعني ظروف المخيم كانت صعبة بالشتاء وبالصيف؟
طبعا، مخيم خيم.
طيب طولتوا في هذا الخيم؟
طولنا، يعني كانت الخيمة أول شيء بأوتاد والرياح تعصف فيها. ارتفعت الخيمة إنه بنوا من الحجارة ومن الطين بعض الحيطان ووضعوا الخيمة عليها، خفت المشاكل. ثم عرضت الأمر على أن تبني لأهل المخيم، فقام العاشقون لفلسطين هذا توطين، ورفضوا بناء الأنروة ودفعوا ما أمام وأخرهم لبناء غرف إلي.
طيب عمي، الأنروة يعني طورت من خدماتها للمخيم يعني؟
والله الأنروة يعني مع مزيد للأسف دائما في تراجع في خدماتها.
طب أنا قصدي عمي بعد الخيام يعني حاولت تساعدكم في بناء
الآن بعد مضي 60 عام. بعض الناس الفقراء الذين لم يستطيعوا أن يبنوا، طبعا الجميع بنى على حسابه في ظروف صعبة جدا جدا للبناء. يعني ما هي صعوبة؟ ممنوع أن تدخل الإسمنت إلى المخيم، ممنوع أن تدخل الحديد، ممنوع أن تدخل أي شيء للبناء، وأنت من أجل أن تبني بيتا لك عليك أن تحاول تهريب كل هذه المواد في الليل، وإذا ألقي القبض عليك تودع في السجن تحت غرامة مالية رهيبة. ووضع المخيم، أعطيت خيمة لأسرة من 10 فيها كذا ولد، طب الأولاد كبروا وأنت مطلوب أن تؤمن على الأقل غرفة واحدة، الولد مساحة الخيمة لا تساعد، فتحاول حتى أن ترتفع إلى تستغل الفضاء لبناء طابق ثاني مثلا لأولادك. ممنوع، ممنوع البناء. وإذا أردت أن تشتري في الخارج، ممنوع التسجيل الفلسطيني في الخارج إذا اشتريت شقة أو هاي، وتعال أنت ألقاه في اليم مكتوفا وقال له إياك إياك أن تبتل بالماء، ممنوع أن تعمل. والوظيفة بسموها يعني معيش، بقول هذا معاش من عاشة يعني معمول بس لا تأكل. طب إذا ما لكش معاش كيف بدك تأكل؟ كيف بدك تطعم أولادك؟ ظروف المخيمات يا أخي مقابر للأحياء في المخيمات، يعيشون تحت ظل فقر مدقع، في ذل ممنوع تعمل، ممنوع تتحرك، ممنوع تدخل مواد بناء، ممنوع تعمل أي شيء. ومفهوم يعني اللاجئ بالدول العالم أنه ضغطوه نوع من الكرامة ونوع من المعيش اللائق وبيت، إلا في هذه البلاد. يعني أصعب شيء إن بلد طوائف وانت من طائفة كل الطوائف بتكره، كل الطوائف في لبنان بتكرهنا رغم إحنا من طائفة من هاي الطوائف، وتتآمر علينا وتعمل ضدنا. في المخيمات يا سيدي في الجنوب بيشتغلوا 3 أشهر في البساتين الليمون، بيشتغلوا 10 أيام 15 يوم، مرات بيقبضوا ومرات ما بيقبضوا. طب عنده 10 أولاد، منين بده يجيب يطعمهن؟ يجيب لهم خبز، يجيب لهم ملابس، يجيب لهم أكل، بده يدويهن. الأونروا بتجيب 4-5 أنواع من الدواء فقط مسكن، يعني لا بداوي ولا بيعمل شيء. فلا في ياخذ، احنا عنينا كلجان اهليه موت في المخيمات. الان بتقول للدكتور صباح الخير، بقول لك روح اعمل صوره سكانر. صوره سكانر 150 دولار في المخيم، ما في واحد يقدر يدفع 150 دولار، ما في واحد يروح عند دكتور خاص، ما في واحد يروح يجيب دواء. فكنا نقعد نضبضب من حالنا بالليره وبالتنتين لنقدر نغطي بعض هالحاجات هاي. المخيمات رام الله تعيش بمليارات الدولارات، ما فكروش انه في مخيمات. طب يا اخي عملوا توأمي ما بين رام الله ومخيمات الجنوب ومدن الضفة ومخيمات الجنوب، عملوا مخيمات لبنان كلها ما في. هون في فئة معينة، انت من فتح بتقبض ربي، فتح ضباط فتح في الجنوب عندهم خادمات يا سيدي، سيرلانكيات وفلبينيات، بيقبض الضابط الملازم الأول 1000 دولار، 1000 دولار. وهذا الكادر كلياته أوروبا وأمريكا بتكفت فلوس مع المنظمة، وهذا الكادر بيوقف ضد أي شيء اسمه وطني وفلسطين، وعنده امتيازات لا يمتلكها أي واحد مغترب في السعودية أو في دول الخليج حتى في أوروبا، بدون أي عمل. سلاح بين ايدينا واليهود بعدين 20 كيلومتر 15 كيلومتر، بيسترجيش واحد يتحرك. ثقافة انهزام بشكل رهيب جدا جدا. المخيمات الله يكون بعونه.
طيب عمي، انتوا رحتوا 56 لمخيم الرشيد، مخيم
برج الشمالي،
وتحولتوا من خيام الى
بنينا غرف.
طيب عمي، وكالة الغوث استمرت في توزيع المهن
بس
ذاك الوقت. وايضا عمي قدمت طبابة ولو كانت
بسيطة، والمؤام بسيطة.
طيب والتعليم حجي؟
تعليم
بنوا مدارس في مخيم البرج الشمالي.
كنا أول شيء نسكن الخيام، طلاب في الخيام. تاني شيء طوروا هالشيء هذا وبنوا مدارس في لكن التعليم ومشاكله أنا كاتب عنه أبحاث. كان الفلسطيني ينجح نسبة 90% بالشهادات الرسمية، الآن اللي بينجحوا 10%.
شو السبب حجي؟
السبب انه اول ما طلعنا كلاجئين كانت الخطة انه هدول الناس اعملوا مثل ما عملوا في الحرب العالمية، الدول اللي كانت المحور اللي تقوم في الهاي افتحوا فيها مصانع وفلوس، في اليابان، في ألمانيا، في إيطاليا. فالناس بتغرق بالمال والاقتصاد بتنسى الثورة، وهي نجحت في هاي الدول، ولا اليابان الحرب بنجن أو للألمانيا أو للهاي. إحنا نفس الحكاية، قالوا هذول أحسن ما يصيروا إرهابيين، افتحوا لهم دول الخليج. ولذلك في الخمسينات كل الفلسطينيين كانوا يروحوا على دول الخليج، وكان التعليم نسبته 70%، على أساس إنه هذول يطلعوا على الخليج بيصير معهم فلوس، بيفكروش لا بفلسطين ولا في الثورة. اللي صار إنه اللي اشتركوا في الثورة كل اللي كانوا برا بفتح كل إن كانوا في الخليج، وبالفصائل كلها بالخليج. إذن هاي الخطة إنه هذول اللي بيصيروا غنايا وأكثر ناس غنايا لفلسطين صاروا يشاركوا في الثورة ويدفعوا فلوس. فقالوا خلينا نغير، إذن لازم هذول يجوعوا ويربدوا ليل النهار ليقدروا يأمنوا لقمة العيش. وبدأ التآمر، قللوا كل شيء اسمه مواد تموينية. لأن تعرف قديش كمية المواد التموينية اللي بيعطوها للفرد في المخيم؟ لا تعدى 5000، يعني 2.5 دولار للفرد بالشهر. يعني انت بدك تشتري خبز بكلفك اكثر من هيك، مزبوط ولا لا؟ والادويه والتعليم استعملوا اساليب. انا حاطط 45 سبب لانهيار التعليم، وحاطط مين اللي وراه، وكاتب اسماء الباحثين اليهود اللي دفعوا 65 مليون اللي فكروا كيف يضربوا التعليم ويصبح هذا الشعب جاهل لا بيعرف يحافظ على قضيته ولا بيعرف يستمر في الثورة، وبيخلق مجتمع متخلف. المجتمع المتخلف مجتمع بسود الأمراض الاجتماعية، حشيش وأفيون واقتتال وحب ذات وحرب مع بعض البعض وتنتهي القضية. وهذا اللي صارتنا اليوم. أسباب ضرب التعليم: ترفيع الآلي، بيبدأ يعمروا صيانة المدرسة بأول التعليم، بتروح 3 أشهر والطلاب برا، بيعملوا عندن لواح مدرسين فاضي بلا شغل بيعملوا لها امتحانات في أول التعليم لأربع خمسة أشهر. المدارس لا بيجيها أستاذ رياضيات ولا كيمياء ولا هاي، الكتب ناقصة لا يجيبوها، بروح خمس ستة شو اسمه بيدوروا وين في مدير هامل وتعبان بحطوه. أساتذة نفس الحكاية، صار يقدم على بريفي 100 واحد ينجح 10. أنا بالمخيمات عملت دروس تقوية من الساعة 3 إلى 7. أول سنة أخذنا 50 تلميذ بريفي، نجح 45. أنا رفعت نسب المخيمات بدروس التقوية، نفس الأساتذة ونفس الطلاب. إيش معنى المدارس بتسقطهم وليش إحنا اعتنينا فيهم؟ جبنا لنا أساتذة علوم ورياضيات. على 5-6 سنين كانت نسبة النجاح رفعناها من المخيم من 10% إلى 65%.
طيب عمي تعلمت أنت؟
أنا خريج جامعة من 50 سنة.
يعني بعد ما طلعت من البلاد تعلمت؟
آه طبعا.
شو خلصت الدراسة عمي؟
أنا خرجت لغة عربية لسانس من الجامعة العربية.
طيب عمي برضو بدي أرجع على المخيم. يعني وانت شرحت شرح جيد عن التعليم وعن الصحة وعن ايضا المؤامرة التي تحاك ضد الشعب الفلسطيني، لكن برضو بدي اسأل يعني هل تم تسهيل عملية توصيل الكهرباء للمخيم او المياه؟
في بنية تحتية استعملتها الأنبوة لانه في توجه للتوطين.
نعم.
فما معقول مثلا مخيم الشمال اللي انا ساكن فيه اولادي، هذا المخيم وضع فيه 7 مليون دولار بنية تحتية، فهي لو كان الفكرة أن بدنا نرجع بعد سنة سنتين تدفعش الأمور، مزبوط ولا لا؟ فعملت بنية تحتية، أول شيء مدت القصاط الصرف الصحي، عملت خزانات ضخمة للمياه والكهرباء. طبعا زي لبنان كهرباء الدولة حطت ساعات كبيرة بأول المخيم على أساس أن الأوروبيين بيدفعوا الجزء البنية التحتية للمخيمات، وبعدين بنت كل بيوت التنك والبيوت المنهارة وبدأ صيانة عملتها كلها.
طيب المي عم يوصلوها للبيوت؟
للبيوت المي.
بأي سنة تقريبا وصلوها للبيوت؟
هذا الحكي من قبل شي 6 سنين
فقط.
فقط. طيب كان المي تروح المرة لتعبي من حنفية لمخيم تقعد 4-5 ساعات ليصلها الدور.
عملية النظافة عمي، عملية
في عمال نظافة بس مع مزيد الأسف الفصائل خارب الشغل.
كيف عمي؟
يعني الفصائل مثلا فصيل فتح قوي في المخيمات هناك، الزبال اللي بيشتغل مدعوم من فتح، يعني أي ساعة بده بنظف، أي ساعة بيبقى ماشي بتكب الزبالة بيسريش حدا يقول له ليش بتعمل هيك والحكاية فات.
طيب عمي لأين تظلتك في مخيم برج الشمال ساكن؟ لأين تظلتك في مخيم برج الشمال؟
أنا رحلنا بال56، بال59 انزلت على بيروت أدرس تلميذ، وبعدين كملت الجامعة في بيروت بعيد عن المخيم. المخيم أنت رايح مخيم برج الشمال؟
طبعا أكثر
مخيم. شايف وين حاجز الجيش؟
نعم.
من حاجز الجيش لتصل لمؤسسات الصدر فوق 120 دنم أرض، كان أبوي هذا في حمضيات وفي شو استأجره.
نعم.
وفي قسم منه كان يزرع فيه خضار وفي شو اسمه، وكان أبوي عنده بير مي يسقي فيه، لا كانت الأنوة تظل تنقطع يخرب المطور يقعدوا 20 يوم بدون ماء. فكان أبوي معروف بقول لك هذا مطور أبو خليل وهي أرض أبو خليل، باسمي أنا خليل الكبير عنده. أبوي يدير المواتير والهاي ويحمل للنسوان المي اللي تعبي للشرب وللشو اسمه. أنا كنت في أثناء بيروت، بيروت تخرجت من الجامعة ودرست هيك شوية في لا إجت تفتح وما فتح ودخلنا فيها. في السبعين كنت مدير سوق الغرب، وبعدين رحت على ليبيا 20 سنة مسؤول تنظيم فتح.
شو مدير سوق الغرب عمي؟
سوق الغرب كل الشهداء أولاد الشهداء كانت موجودة في المؤسسة، 1000 تلميذ داخلي. سوق الغرب الجامعة العربية المباني.
طب مين كان يمول ويصرف على هذا
اللي مولها؟ كانت فتح. ما فتح اللي كانت مولها، وكان طبعا كل المتبرعين يجي من الخليج ولا كلها إلها.
تبرعين خلايجة ولا فلسطينيين؟
لا فلسطينيين أغنياء ومن الخليج. فتح كانت تشهد عليه ما عمر الله.
أنت كم يعني كنت فترة زمنية اللي قعدت؟
عاد سنتين
مدير
مدير عام كنت أنا، لأنه هاي مدرسة ومؤسسة فأنا كنت مدير عام هناك.
طب عمي بس دقيقة ونرجع لها. في المخيم صار في مواصلات على المخيم من المخيم لسور؟ على اعتبار أنه تابع لسور هذا المخيم. كان في مواصلات؟
في مواصلات مخيم البار، يعني الدولة بتتغاضى عن شوفيرية خاصة معوش نمرة عمومي، بيستعمل سيارته بنقل الناس من المخيم لصور.
طيب شو كانت أشغال الناس وأعمالهم أول ما وصلتوا على المخيم؟
فش للعمالة بالبساتين، زراعة بس.
طيب بعد هيك عمي منعتوا من العمل؟
ممنوع العمل من أول، في هناك وظائف ممنوع الفلسطيني يعمل.
كثير هذه الوظائف اللي أنتم ممنوعين منها؟
كل الوظائف ما عدا الأشغال هاي بالبساتين وما البساتين وهي الشغلات اللي ما مزيد للأسف الأخوان في لبنان. حتى لو كنت تشتغل في مصنع عامل بيعملوه غير اللبناني، يعني ممكن اللبناني يعطوه مثلا يومي 20 دولار، انت بعطيك 5 لأنك فلسطيني ولأنك ممنوع من العمل لأنك ما فيك تشكي أو لا. يعني بعطيك فكرة، في مدرسة في بشامون هنا، مدرسة بنتي خريجة كمبيوتر، كانوا المدرسين فيها يقبضوا 1.5 مليون شهري، يعني 1000 دولار. بنتي كانت طيبة ضربة 100,000. تيجي تشكي لي بقول لها مش عاجبك قعدي في البيت، ما فيها تقول لا لأنه هي أصلا ممنوع تشتغل في المدرسة، فهو يستغل وضعها كفلسطيني.
طب عمي هذا الموضوع يعني ما تمش نقاشه مع الدولة؟
طالما نقاشه مع مسيد للأسف الدولة ضحكت علينا، كتبت في الصحف حقوق الفلسطينيين وإعطائنا الفرص وطنية، طلع كله كذب ما أعطونا ولا شيء.
طب شو بتعتقد عم الهدف من هال
تضييق صراع طائفي في البلد؟ في ناس في البلد ما بدهيانا من سن، لأنه هاي بلد طائفي، 18 طائفي في هاي البلد، وإحنا محكومين على الطائفة السنية، بتحججوا فينا حتى السنية ضدنا. يعني امبارح المفتي وقت وقف وقال لك هذول حثالي وهذول شو اسمه اللي هو مفروض يحافظ علينا ويدافع عنا، مزبوط ولا لا؟ ما بدين إيانا طوائف مختلفة وكلهم بيجموا على كرهنا، ما بدين يخلونا نعيش. يعني ما هي الفلسطيني في سوريا ليش ايدم ومحافظ عليه وبيشتغل بكل الوظائف؟ احنا من روح نشتغل في الخليج، نص لبنوكة لبنان اللي مودعين فيها فلسطيني، مئات البنوك في الخارج بتحول على لبنان وبتشتري شقق على لبنان وبترجع وبتشتغل في لبنان، لكن ما مزيد الأسف ما بيحبونا وكذابين. الأحزاب الوطنية كذابة والأحزاب الثانية أكذب، ما بيحبونا.
طيب عمي بالسبعين حضرتك كنت هون، شو اللي خلاك تسافر لليبيا؟
ما قلت لك انه احنا،
ما قلت ليش لا
قلت لك ما قلت لكاش ابو حسن قال لي صار رايح فيك.
ابو حسن
جوز جورجيت
جورجينا رزق. نعم
جوز جورجينا
ابو حسن سلام،
كان صديقي وانا كنا قايمين في السبعين انا وعاشور حمدان اسمه وبعض القيادات ضد العمل في لبنان التنظيمي، لأنه أبعدوا عن الثورة كتير، سرقات ونهب وكلام كذب ونسوان، فطبيعي احنا يعني كمثقفين ومتعلمين رفضنا الحالة هاي واشتبكنا. وانت في السبعين بتقدر لبعمار دول عربية معه إمكانيات إعلامية والجيوش جاية بين إيديه وهاي نظم، فليسكتونا. بعتوا أبو رجب نائب أبو الهول، تعرفوا أنت أبو رجب؟
لا
بتسمع فيه. بعتوا هذا الشاب اللي رئيس المخابرات طلع خرف بيت، هذا أنا وياه 15 سنة مع بعض، كان تلميذ جامعة توفيق الطراوي بلا، هذا كان نائب الجامعة وكنا بأيلول وكنا واشتغلنا مع بعض بشيء، وحتى جوزته من سوق الغرب بنت شهيد مرته، عطوا نائبة تقريبا أبو إياد، وأنا ليسكتوني بعتوني مسؤول ميزانية.
يعني توفيق كان معكم في التمرد؟
توفيق كان في البداية بالتمرد معنا
احنا، كان كويس يعني،
كان كويس بعدين صار حامل. فهاي الشلة وزعونا على طريقة الأجانب، بوش فوق وعطي راتب كتير بسكت، أنا ما عرفت شو اسكت، وقال لي كذا مرة اسكت، بالآخر قال لي يا ولد أنت أو بتسكت أو شوف لك بلد إحنا من نقلك. فنقلوني على ليبيا، في ليبيا استلمت تنظيم ليبيا في حدود 23 سنة، وكنت بدال السفير بس اطلع كنت أنا حال المحل، هاي اللي نقلني من
يعني ضليتك من سنة 70 عمي لسنة 93
أكثر من 96 تقريبا.
أنت في ليبيا؟
في ليبيا منفي.
طيب يعني ما حضرتش ولا أي إشكاليات صارت في لبنان يا حاج؟
لا كنت بعيد، بس أنا رايح ما يودروني في لحظة في ليبيا صار مشكل، اختلفت أنا والسفير اسمه أبو طارق، هذا أبو طارق هذا مدير السبع، واختلفنا مظبوط والإقلي، فأبو طارق راح بعت للشام أبو نضال جديد في ليبيا، يعني أبو نضال البنا، فإجا أبو إياد وإجا أبو الهول لا على ليبيا لا يعني شوفوا له محاكمة إلي، قد ما حظي كويس أبو إياد انطلب للجزائر، بعتوا له نطلع على الجزائر في موضوع هناك تنظيم، ظل أبو الهول. أبو الهول أنا بعرفه مظبوط بكره أبو إياد عشارة، لأنه هذاك مسؤول الأقاليم أمنيا وهذاك مسؤول الطلبة وما الطلبة أمنيا برضو الأمن الموحد. قعدنا 11 واحد ضدي، وانا عملت تنظيم، ما كانش في تنظيم في ليبيا، عملت تنظيم بديت بطرابلس ب 55 واحد، قالوا هذا عم بشكل تنظيم بتفتحوا معه خرائط تنظيميه وها. فانا ظليت اخر واحد، قلت له لا انا بدي احكي انا وبالهول شوي برا، طلعت لبرا قلت له شوف بالهول انا مش عصير زلمه الرؤيات، بدك تاخذني على الشام تحل اللي بدك اياه، هذول ظلم أبو إياد وبضغطوا لكم أنا مع أبو إياد ومن ظلم أبو إياد، اللي بتحكي مظبوط ما أني بعرف أنا قد إيه. قلت له قلت له سألين عندن خريطة تنظيمية وعندن، إذا عندن تنظيم مظبوط أنا بخير، بس إذا ما عندنش في النظام الداخلي من حق عمل تنظيم. هو فكر زبون أبو الهول إنه خلاص هذا صار إلي يعني، ففات قال وين تنظيمك؟ قالوا له ما بعدنا بدنا نعمل تنظيم. وبتعرف أبو الهول صار يشخر وسب كتير أبو الهول وبيحكي قال أعطيني ورقة تنظيمك ويعتمد. بتعرف أبو الهول هذا لجنة مركزية وفلتت ولا كان عدموني بيروت زي أبو محمود ولا صار تسمع فيها أبو محمود؟
مين أبو محمود؟
أبو محمود هذا مسؤول من ليبيا بعته، هذا حسين الصغير
ايوه عمي.
وهيك اللي صار افلتنا من وظلينا في ليبيا.
طيب عمي رجعت يعني ب96
تقريبا
اشتغلت اشي بعد هيك عمي؟
شكلت لجان اهليه بالجنوب.
نعم شو اللجان الاهليه؟
اللجان الاهليه هي لجان بتقوم بالتوعي، زي ما قلت لك كنا نعمل ندوات تثقيفيه، لانه انت قدامك شعب مش فاهم شيء، ولو حكيته بفهمش اللي بتقوله، فبدينا نوعي الناس، طلاب جامعة اتحادات نوادي رياضية ثقافية نجمعها كل أسبوع ونأخذ موضوع سياسي ونحكي فيه. شكلنا لجان تقوية للطلاب لدرجة أنا كان عندي 7 صفوف طلاب تقوية، وأعطتني الأنروة وطلبت من المدير الأجنبي أعطوني مدرسة من مدرسة الأنروة بعد الظهر تبدأ من 3 إلى 7 تعليم. تلميذ بدفعش ولا قرش حتى طبشورة ولا شيء أبدا. أنت بتعرف تلميذ الليبريفي أو البكالوريا حصة الرياضيات أو العلوم بدفع عليها 10 دولار. تخيل أنت أي تلميذ بده شي 100-150 ألف تقوي دروس كنا نعطيها مجانا بال5 مخيمات. انساء نضغط على الأنروة في حالات الصحة وفي حالات الجلس، نساعد في القضايا الاجتماعية، اختلف 2 نصلح المخيمات فقيرة ودائما في مشاكل ودائما في خلافات. الوضع الاقتصادي وقت ينهار بصير مشاكل كتير، كنا نشتغل على هذا الشغل هذا يعني. واستطعنا خلال 6-7 سنين ان ننجح نجاح جيد فيه. بعدين انت يعني انا كان عندي معمل مي هذا اللي بيكرر كنت استغله لهالشغلة هاي.
كان يعني استثمار لك،
استثمار ملكي لي وادفع يعني. بتعرف انت بدك طبشور، بدك بعض الاساتذة تناول لها شيء، بدك تسحب، بدك تعمل رحلة للطلاب، ما كان يساعدنا حدا. هاي الفصائل تضحك علينا، كانت توقف ضدنا.
طيب عمي الانشقاق تبع فتح شو كان يعني لك رأي فيه أو لك موقف؟
أنا أولا كنت أتنبأ أنه فتح تصل للي وصلت له الآن، لأنه ما كانت تبني كادر، ما كانت تشتغل كنظام ثورة شركة ومين بحصل أكثر، وتنبأت لها من 70 وعشان هيك تمردنا. وتيجي أبو موسى وزارنا في ليبيا، كان راح يزور أبو صالح كان مريض في فرنسا، شكيت أنا وياه أنه في وضع. قال لي والله عم نفكر، إحنا مجموعة عم نفكر وممكن نتصل فيك. فجأة وأنا بسمع بالتلفزيون مجموعات أبو موسى نزلت على البقاع ورافعين شعارات هاي اللي رفعوها في البداية. أنا المكاتب معي، ما أنا مسؤول التنظيم، اعتليت هالمكاتب. الشباب اللي بده يجي معنا يضلوا، اللي بده يجيش يقعد في البيت. فراحوا كل انهربوا لوين؟ من هذا أبو وائل اللي عامل حاله بغزة لا بسمع فيه، هذا اللي له شوارب أكيد تسمع فيه، هذا رئيس لجنة المصالحة بيضلوا.
أبو النجا،
أبو النجا ما ضلي 12 سنة أنا وياه بغرفة واحدة. كل راحوا على تونس وبدأنا. بعد شوي إجا أبو خالد، يعني ما في شيء تغير. أبو خالد بيلعب يفكرنا إحنا كلياتنا جنود عنده في كتيبي، وأنت بعمل لك وأنت بعمل لك. فأنا حكيت الفجاجي وزلت قعد في البيت، يعني كنت ساعدتن وحولت ليبيا كلها مع الانتفاضة، علما أنه 90% من كادر فتح هذا لأبو عمار، لأنه كلهم جايين من نفس غزة ومن السلاوية، إذا بتسمع شو سلاوي وهي بتعرف عنها أنت، وخان يونس وكلنا. وسلمناهن إلين صار أبو خالد بده يعمل هاد إلي وهاد إلك وشغلها تعبت الزلت. جانا أبو موسى قال لي طب الشيخ ساعدنا أنت، لأنه أنا وقت رحت أنا في 70 كانت قائمة الثورة الليبية جديد، يعني كنا نقود مع مجلس القيادة الثورة، قاعد شي 8 مرات مع العقيدة أنا وبعرف إنه معار. طب ساعدنا، احنا عايزين فلوس. وأبو موسى صديق لي، قلت له بتعمل لي علاقة معك أنت بس، وانا بمشي صامد وبصير ادعمكم بالفلوس. وقدرنا ندعمهم شي 5-6 سنين $1 مليون شهر. اسال ابو عيسى عمك، يعني جبت لي الفلوس كتير، لكن ما كنتش مقتنع في العمل. كان صديقي ابو موسى مش مقتنع بكل عمل، لان لولا بحترم ابو موسى وصديقي وعيش وملح ما استمريت، يعني ما استمريت عشان ابو موسى. وبالاخر اجانا ابو موسى، قلت له بعت أبو خالد شي 20 واحد فقط يقبضوا رواتب عالية وما لهن شغل اللي يكتبوا تقارير لأبو خالد. رحت لأبو موسى وأبو خالد قلت له هذول الخبر اللي بعتهم ما عادش، يعني احنا اكتشفنا البترول وصار عندنا صيانة واي، وأبو خالد هذول بدي بعت لك إياهن. انجن أبو موسى صار يأشر لي، يعني شو هناك هذول زلم أبو خالد بن حكاية؟ قلت له ايه. فشو أبو خالد؟ قال لي طب روح على بيروت وارجع نتفاهم. أنا جيت على بيروت وطلعت على طرابلس ما جيتش. فعمل اجتماع لجنة مركزية أبو خالد، قال لي شو معقول يعني عنا كادر بردش على القيادة بنقول له ارجع؟ وأبو خالد هذا برجع شو هتكون بطرابلس؟ وهاي أقنع أبو موسى إنه يسلموني كل الاستثمارات. أنا كنت في ليبيا، بليبيا وبدمشق وبشو اسمه وبلبنان. طبعا هاي بالسياسة بيقولوا كيك أب، يعني بيرفعك لغاد لفوق شوي لكن بطريقة شو اسمه. فأبو موسى بعت وراي، جيت قعد ساعتين حكيت شو بدك. قال لي هاي مكتبك فضيته هون، وانت المستشار الاقتصادي إلي وانت مسؤول الاستثمارات العامة. قلت له بديش. قال لي ليش؟ قلت له انا ما باجي لوقف على باب ابو خالد ساعتين ليعطيني اذن لسيارتي انزل على البقاع. وانا قلت له قصرت معك شيء، جايب لك شيء 70 مليون 80 مليون دولار بكفي، انا بدخل على لبنان. والله دمعت عيني ابو موسى وبعت لي المرافق لهون وقال لي كل شهر بتزورني وانا بضل يتلفن لي يعني واحكي انا وياه. اقتنعت انه هاي شغله الانشقاق دمرت قديش وسخين تعم فتح، هذول دمروا اكثر ما بنوا الله.
طيب عمي بدي اسالك، هل زرت بلدك او قريتك بعد ما؟
من وين انا بفتح؟
مين حدا زارها من اقاربك؟
اه كثير اللي باوروبا كلهم بزوروها.
مين زارها يعني مقرب لك عمي؟
زار محمد مصطفى، هاد بكون خاله عمي، وزاروها اولاد عمه بالمانيا محمود
خضر. شو حكوا لك ضايب منها يا حجي؟
ولا شيء، جابونا فيديو شرطان.
كيف كان شعورك وانت دخلت
الشريط؟ طبعا تألمت، كان عمي اللي مش فاهمر بدلن هون بيت فلان هابط على الارض، ما في حجر على حجر بالكسائر.
طيب ابناء الكسائر في لبنان لهم رابطه لهم ديوان؟
اه انا رئيس رابطه الحمدان الكسائر.
وين موقعها؟
موقعها برج الشمالي عندنا مجموعه. هذا من هذا يوسف عنده 11 اخو، بتعرف انت الحقيقه؟
برج الشمالي
لا في طرابلس في البداوي.
في البداوي
اه عنده 11 اخو، ولنا ناس في بيروت ولا ناس، لكن احنا عاملين رابطه اسمها رابطه الكسائر.
شو دور هالرابطه؟
اول شيء يعني بتعمل علاقات طيبة مع الأهالي في المخيمات. تاني شيء بتحافظ على الأسرة، على الشباب ما ينحرفوش ما يعملوش مشاكل. طبعا دائما بنجتمع معهم، بتقوم بعدة مساعدات، ناس مرضى، ناس بحاجة لفلوس لطلاب إلهن، حاجات كتير يعني. وبعدين بتعمل علاقات مع الناس اللي برا في الخارج من أهلنا وبتواصلوا دائما.
طيب عمي حضرتك مسجل في سجلات وكالة الغوث؟
باخدش عاش
يعني. اوكي بس عندك كارت معه؟
اه عندي كارت عاش.
طيب عمي صدر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار 594، هذا القرار صدر بشهر 12 عام 1948.
ايوه.
وهذا القرار كما تعلم أقر بحقك بالعودة إلى ديارك واسترداد ممتلكاتك وتعويضك عن معاناتك وليس عن أرضك. إذا توفرت لك فرصة العودة إلى ديارك ترجع عمي ابو هشام ولا ما بترجع؟
تعرف اذا طلبوا ان اتخلى عن كل شيء حتى سياراتي هون لقذفت بمفاتيحها وببيوتي وكل وذهبت حافيا الى.
طب حتى في ظل حكم الصهاينه ممكن ترجع عمي؟
انا لا ارجع، ما بقدر ارجع، انا تحت صباط الاسرائيلي.
طب نرجع وبنناظر من هناك يا حاج من أرض الكسائر بحر، مش من رام الله بحر.
بيجوز يعني. أنا
ما هي العراق عمي تم احتلالها من الأمريكان. آه. الناس طلعت رضي ترجع.
بس ظروف أصعب يعني. أنت
أنا قصدي عمي في هاي عمك عايش لسه في شفا عمر. أنا هل إحنا أحسن منه اللي عايش في شفا؟
لا ما هو ذاك ضل يعني بظروف فرضت عليه. وطبعا عمي كان ينزل على البلدية في شفا عمر يعني، ومتطرف شيوعي من حزب الشيوعي القديم، فيه مثقف ومسيس يعني عمي مش عادي. أنا لو قالوا ارحل لآخر العالم وتقاتل اليهود برا، أنا كنت أتمنى أني أستشهد في العرقوب. أنا كنت أضب لحم الشهداء في معارك العرقوب، سمعت فيها والدخل الصغير عن الشجر وعن الهاي، وكنت وتيجي الطيران أغمد وأقول في أي لحظة هتيجي القذيفة علي. وفي حرب حتى هون في لبنان ما تتصور. أنه أنا مدير عام كنت أمرؤ من الكحالي، والكحالي هاي كان فيها حواجز للكتائب، بس يرفوك فلسطيني يطخوا فورا، لكن ما اجت الشهاده، شو بدنا نعمل فيها؟
الحمد لله
ما اجت الشهاده، شو
بدنا نصيب نشوفك عمي، بدنا نصيب نسمع شهادتك.
انا عمي
ان شاء الله راح تكون ان شاء الله راح تكون مفيده لنا
يا سيدي.
طيب عمي انت برضو حنا نحكي مع شخص يعني مناضل وحي ومثقف، يعني بعد 63 عام من التشرد والمعاناه والشتات طيله 63 عام مضت، بتعتقد انه المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته تجاهك وتجاه القضية الفلسطينية ولا كان عكس ذلك؟
أكيد كان ضدنا المجتمع الدولي، ما في شيء اسمه مجتمع دولي وأمم متحدة، في شيء اسمه هيمنة أمريكية على العالم تساعدها أوروبا، وإسرائيل مسيطرة سيطرة كاملة على أجهزة الدولة الأمريكية وحتى على الرئيس، وهدول مش اليهود مش لمصلحتهم، لا نرجع بلدنا زي ال 194 ولا من مصلحتها تعطينا شبر أرض، وانت شايف مفاوضات وتنازلات عن الأرض ومستعمرات بتنبنى، والقدس عم تتهدم وعم بروها كتير من أرضها ببنوا فيها، وإحنا يعني يبقى كتير غبي الإنسان يفكر بعد 65 إنه الإسرائيل تعطينا سنتيمتر من كل فلسطين، وإنها ترجع الفلسطينيين اللاجئين إلى أرضها. كل اللي صاير إنه عمليات التطبيع ولاك ولياتها نتيجة خيانة أنظمة عربية وخيانة جزء من شعبنا الفلسطيني اللي بتعامل بالمفاوضات وبتعامل جوز
هو مش جزء عاد هذه فئة ضالة إن شاء الله.
لا فئة ضالة.
طيب عمي بتعتقد أيضا إنه الإعلام العربي ساهم في إبراز القضية الفلسطينية أمام الرأي العام ولا كان دون المستوى المطلوب؟
طبيعي دون المستوى. هل شفت هناك إعلام مثلا في أوروبا وأمريكا عربي بنكتب باللغة الإنجليزية ليقروا هذول الناس بدافع عن القضية وبيشتغل كلوبي زي اللوبي الإسرائيلي اللي مسيطر على كل الأجهزة التلفزيونية والصحف والمجلات ووكالات الأنباء؟ ما عندنا. حتى اللي برا مع مزيد الأسف ما بيقوموا بواجبهم الإعلامي وما بنقلوا صورة الحقيقية عن وضعنا، والغرب ما عنده صورة حقيقية. يعني أنا كان يجي وفود للصمود على المخيم كنت أقعد معهم، يعني أنا بعرف لغة إنجليزية شوي بحكم كنت أظني برا وشو اسمه، كنا نناقش نحكي لنا القضية كأنك بتحكي شيء جديد لإلهم، شايف قديش القضية صلى 60 سنة وفي ناس بيعرفش عنها شيء. يعني واحد عم بحكي له بسألني شو رأيك بياسر عبد ربه ونسيبي، قلت له هدول جواسيس وخوان ولا بد أن نعدمن ونزتن على مذاب للتاريخ. انطفت كأنك بتشتم رسول أو كأنك بتشتم كتاب إلهي، ما يعني شيء جديد مني. وقعدت أشرح له أنه هذا واحد لص أخذ بيتي بدي أرجع بيتي، هذا عاطي اللص البيت ومش راضي يعطيني إياه وبطالب أني ما أرجعش على البيت، شو بيكون؟ فيقعد يعني صافن يستغرب، يعني بتعطي معلومات جديدة لإله بيعرفها. هذا الإعلام اللي هو مطلوب، قديش عندنا احنا إمكانيات وتلفزيونات عربية، يعني احنا مش قادرين نفتح تلفزيونات تحكي لأوروبا وتحكي لأمريكا باللغة الإنجليزية وتدافع عن قضية؟ ما في المشروع عندنا أنظمة كلها تعاملي وخاينة.
أما إذا عرض عليك التعويض المالي هل تقبل أم ترفض؟
تعويض بشو يا راجل؟ ما أنا قلت لك إنه الأرض عرض، واحد الجاسوس والجواد اللي بيبيع عرضه يا زلمة. مالك أنت؟ فلسطين هاي زي الإمرأة البكر، ممنوع حدا يقرب صوبها، ممنوع ولا حبة رمل. بقدرش السا يمكن يقدر أولادي، بقدرش أولادي يمكن أولاد.
يعني نعتبر هذا وصية للأبناء؟
طبعا هذا شيء طبيعي يا رجل، هذا شيء طبيعي.
طيب حابين نسمع منك كلمة أخيرة عم، احنا خلصنا أسئلتنا لكن حابين نسمع منك كلمة أخيرة، رسالة لأبنائك من الشعب الفلسطيني للأجيال القادمة.
والله يعني أنا بقول أنه يعني احنا على العهد والوعد أن نعود إلى فلسطين، كل فلسطين من البحر إلى النهر، ولا تنازل عن أي حبة رمل من فلسطين. كما أنا أشكر جهدكم في هذا العمل الوطني البناء، الذي يحافظ على القضية ويحافظ على الذاكرة من أجل الأجيال القادمة، وكل شيء يخدم القضية هو جزء من المعركة التي نخوضها ضد إسرائيل وضد الاستعمار الذي يدعم إسرائيل. وثق تماما بأننا سنعود إلى فلسطين وسنطرد اليهود، وأنا مع إلقاء اليهود في البحر كما يقولون.
طيب عمي، احنا في نهاية هذا اللقاء أنا وزملائي في فلسطين في الذاكرة نتقدم من حضرتك بجزيل الشكر والعرفان، أولا يعني على استقبالك وضيافتك.
هذا واجب، هذا بيتكم.
الله يخليك. ثانيا احنا نشكرك على المعلومات القيمة اللي حضرتك زودتنا فيها، واللي نتمنى أنها تكون يعني في ميزان حسناتك أولا، وأيضا أنها تكون أيضا مفيدة للأجيال القادمة وللباحثين والدارسين. وأيضا احنا بنشكرك على موقفك النبيل من التمسك العنيف بالأرض وبحق العودة، ويعني رفضك التام للتعويل، ويعني رغبتك الجامحة في العودة إلى الكسائر وكل فلسطين إن شاء الله. في نهاية هذا اللقاء أيضا مرة أخرى نشكرك، نتمنى لك الصحة والعافية، وإن شاء الله أنه يعني احنا وياك في أقرب وقت نكون في الكسائر وفي حاجة إن شاء الله. شكرا لك يا عم.
أهلا بكم.